بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتاب الأشربة وبيان المسائل المتعلقة بالأشربة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه قاعدة شرعية، من القواعد المتعلقة بالأشربة، وذلك لأنه يراعى في الشرب أو في الشراب وجود الإسكار أو علة الإسكار، سواء كان الإسكار قليلا أو كثيرا، فإنه لا فرق بين القليل والكثير في الإسكار. فإنه يوجد في بعض الأشربة ما يسكر به الإنسان لو شرب منه قدرا كبيرا، أو لو شرب منه كأسا أو أكثر من ذلك، ولكن لو شرب منه أقل فإنه لا يسكر. لو شرب منه مثلا شربة واحدة أو شربتين لا يؤثر، فلا يقال هنا ما دام أني لا أسكر بذلك يجوز لي أن أشرب، لا يقال هذا. لهذه القاعدة الشرعية أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وذلك لأن العلة هي الإسكار. فما دام هذا يعتبر من الشراب التي وجد فيها الإسكار فإنه يحرم. والناس يختلفون في ما يسكرهم، فإن بعض الناس تجد مثلا يشرب شيئا قليلا فيحصل له الإسكار، وبعضهم يشرب هذا الشيء وضعفه ولا يحصل له إسكار. فبعضهم قد يشرب يقول أنا الآن ما يحصل لي شيء من هذا، حتى لو يحصل لك شيء، فإنه إذا دلت الأدلة التجريبية الواقعية أن هذا مسكر وأنه يؤدي الإسكار فإنه لا يشربه، سواء أن تأثرت أو لم تتأثر. المسألة ما هي متعلقة بفلان ولا بشخص معين، وإنما متعلقة بعلة موجودة في الشراب نفسه الذي هو الإسكار. فإذا وجد الإسكار فإنه حينئذ يكون الشراب محرما كما تقدم الدروس السابقة. والأصل في حديث أبي داود الذي حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود سلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. المسألة التي بعدها، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. يجوز الانتباذ، المراد بالانتباذ اتخاذ النبيذ، أن الإنسان يعمل من الأشربة سواء كان من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك ما يصير عصيرا فيسمى النبيذ. فالنبيذ هو قريب مما نسميه اليوم بالعصير، ولكن الفرق بين النبيذ والعصير إنما وكيفية الإعداد. من قبل ما كان يجد هناك خلاطات كما تعرفون، وإنما من أراد أن يجعل شيئا ما من التمر أو الزبيب يريد أن يجعل عصيرا فإنه يجعل شيئا من التمر مثلا أو من الزبيب في إناء، في كأس مثلا أو في إناء أكبر منه، ثم يتركه مدة بعد يوم بعد يومين بعد 3 أيام، يتغير ذلك الشيء فيصير طعمه طعم التمر أو طعمه طعم الزبيب أو طعمه طعم ذا كما هو معروف. فمن قبل ما كان يوجد خلاطات، فهذا الذي يترك الماء الذي تجعل فيه المادة ثم تترك حتى يتغير الماء، فهذا الذي كان يسمى إيش؟ النبيذ عندهم، فهذا الذي كان يسمى النبيذ عندهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب النبيذ، سواء كان ذلك من التمر أو من العسل أو من الزبيب أو من الشعير. ونبيذ الشعير من أحسن الأنبذة، نبيذ الشعير من أحسن الأنبذة. ولكن الآن كثير من الناس لا يحتاجون إلى هذا، إنما يعصرون هذا ويصير عصيرا في دقيقة أو دقيقتين. كيف؟ معهم آلة العصير؟ صحيح، هذا هو، كانوا يفعلون قبل هكذا، كانوا قبل يفعلون هكذا، فهذا الذي يسمى النبيذ. طيب، كانوا يشربون ماء باردا، أليس كذلك عمار؟ ها؟ طيب، من في ثلاجات؟ ها؟ ماذا؟ أي ما هي الطريقة؟ أظن ذكرنا قبل. أه؟ كيف؟ لا، هذا بعد ترى. أحسن، معنى يجعل مثل الإناء أو مثلا الذي فيه الإناء يجعلونه في الهواء، يعني يجعلونه مكان مرتفع، إما فوق الشجر أو في مكان مثلا، فتمر عليه الهواء، هذه تؤثر فيه تبرده، وهذا أفضل بكثير يا أخوان من البرد اللي احنا نشربه. هذا برد صحي وجميل جدا، يكون الماء رقيق وتشرب وتلذذ به جدا. على كل المقصود من هذا أن هذا هو النبيذ. يقول المصنف رحمه الله، إذن المسألة، نرجع للمسألة، قال المصنف رحمه الله: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. المسألة الثالثة بالمسألة المتعلقة بالأشربة، جواز الانتباذ في جميع الآنية، جواز الانتباذ في جميع الآنية. ومعنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يصنع لنفسه النبيذ في جميع الأواني، في جميع الأواني، ولا يشترط في ذلك أن يكون الوعاء كذا أو كذا أو ما كان من هذا، فإنه يجوز لك أن تصنع النبيذ في أي وعاء تريده. هذه المسألة، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية، يجوز لك أن تفعل النبيذ في أي وعاء تريده. وذلك لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. والفقهاء ينبهون ويذكرون هذه المسألة لأن الأصل في الآنية أنها جائزة، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه، إلا ما سيأتي من آنية الذهب والفضة. ولكن يذكر الشيخ رحمه الله هنا أنه في بعض مراحل التشريع منع عن بعض الأوعية، عن بعض الأوعية، وهذا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أهل اليمن أن يصنعوا النبيذ في الدباء والنقير والمزفة والحنتم، الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ولكن كثير من أهل العلم ومن مشايخنا رحمه الله يقولون تلك الأحاديث منسوخة، تلك الأحاديث كلها منسوخة، وسبب ذلك أنه كان في وقت قريب من وقت تحريم الخمر، وهذه الأواني كانت هي من الأسباب التي قد يتغير العصير أو الشراب بسببها الخمر سريعا، فمنع من ذلك أولا لقطع المادة أو لقطع الذرائع التي توصل شرب الخمر. ثم لما عرف الناس أحكام الخمر وانتهى الناس عن الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. وهذا حديث النص في نسخ تلك الأحاديث التي منع فيها عن بعض الأواني أو عن بعض الأوعية التي تصنع فيها الأنبذة. فهي كلها تكون منسوخة، والذي استقر عليه الشرع بعد ذلك كما يقول أهل العلم أنه يجوز الانتباه في جميع الأواني، ولا يقال ولا يستثنى من ذلك آنية دون آنية إلا ما سيأتي من الكلام على الذهب والفضة. المسألة التي بعدها: ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. نحن اليوم مع العصير، أليس كذلك؟ هنا يذكر المصنف رحمه الله أو يشير إلى ما ورد في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، بمعنى أن يجعل في الإناء أشياء من التمر، حبات من التمر وحبات من الزبيب مرة واحدة في الإناء، ونهى أن ينبذ الرطب والبصر جميعا. قال بعض أهل العلم: هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، أن الإنسان يصنع لنفسه نبيذا متكونا من مادتين، من التمر أو الزبيب، أو من التمر أو من الشعير أو ما كان من هذا، فلا يجوز له ذلك لدلالة حديث أو لما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه. ولكن الذي عليه جمهور العلماء وهو الصواب أنه إنما منع هذا أولا بسبب أن هذا من الأسباب التي تجعل الشراب يتغير سريعا إلى الخمر، تدخل فيه الإسكار، فكان منع أيضا هذا من المنع الأول، كما أنه منع عن استخدام بعض الأواني في أول الأمر، كذلك منع عن جمع بين الجنسين في الانتباذ لأجل هذا، لأجل قطع الذرائع التي توصل الخمر. ولكن بعدما استقر الشرع في ذلك وانتهى الناس عن الخمر صار هذا مباحا جائزا، فإذا يحمل على ذلك من باب الإكراه. وإلى الأصل القاعدة التي عندنا أنه لا يمنع أن تشرب أو لا يمنع شرب شراب ما إلا إذا وجدت الأسباب الأربعة المتقدمة، الأسباب الأربعة المتقدمة معناها أهم شيء أنه يوجد فيه الإسكار، ما في إسكار يجوز لك إيش أن تشرب، ولا يقال لا يجوز. ولكن الإنسان يحتاط في مثل هذا، فالأشياء التي يعلم من تجربة الناس أنها تنتقل إلى الخمر سريعا يحتاط، لكن لا يقال أن هذا محرم، الأصل في هذا الجواز. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم تخليل الخمر. هذه مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالأشربة، وهي كما تقدم النبيذ إذا تغير وصار خمرا ووجدت فيه علة الإسكار، هل يجوز الإنسان أن يخلل الخمر، بمعنى أن يجعلها خلا، ومعنى ذلك إنزاع مادة الإسكار ببعض الآلات، ببعض الآلات، فإن بعض الناس مثلا عنده بعض الحرف يعرف كيف يمكن انتزاع مادة الإسكار من الخمر فتصير حينئذ خلا فيها شيء من الحموضة ولا يكون فيها إسكار. العلماء يقولون، علماء الفقه يقولون، تخليل الخمر له حالتان: الحالة الأولى أن يتخلل الخمر بفعل آدمي، بمعنى أن إنسانا ما استخدم بعض الآلات التي تجعل الخمر خلا، بمعنى نزع مادة الإسكار، حينئذ لا يجوز، لا يجوز شرب هذا الخمر، شرب هذا الشراب، ولا يجوز كذلك هذا الفعل أصلا، تخليل الخمر من أصله لا يجوز. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخمر خلا منع، نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخمر خلا، وهذا في مسلم. الحالة الثانية أن تتغير بدون فعل آدمي خم تتغير يذهب عليه الإسكار بدون فعل آدمي من نفسها طالت مدتها ربما ثم تغيرت. فهل يجوز استعماله أم لا أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه إذا ذهب الإسكار من نفسه جاز استعماله لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، ولكن الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، ولكن لا نستطيع أن نحرم لأن الحكم يدور مع علته، فعلة التحريم هو الإسكار وجودا وعدما، كل حكم دار مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. المسألة التي بعدها، قال المصنف رحمه الله: ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. المصنف رحمه الله يبين هنا أن يجوز لك أن تشرب العصيرات والأنبذ جميعا، أصل فيه الجواز، إلا أن تصل إلى حالة تكون مسكرة وجدت فيها علة الإسكار. علة الإسكار، فإذا صارت مسكرة لا يجوز للإنسان أن يشرب، لا يجوز للإنسان أن يشرب، لكن قد تصل في بعض الأحوال إلى حال دون الإسكار لكن غريم الإسكار، فحينئذ كما دلت على الأولى تركه، بمعنى يتغير الطعم وصارت فيه حموضة وترى أنها غريم الخلف الأولى تركها. ولهذا لما ثبت في الصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق، فيقول أهلا يسقى الخادم إذا لم يسكر، لكن تغير شيئا ما، فهو يتعفف عن ما يشرب فيراق، هذا إذا كان مسكرا. ولا يجوز أبدا أن يعطى الخادم وهو مسكر، هذا لا يقع البت من يعسلم. وإن المقصود من ذلك أنه إذا حصل شيء من التغير فلولا أن الإنسان يتركه، ولو يعطي مثلا بعض المساكين لا إشكال في ذلك. ولهذا يقول الفقهاء رضوان الله عليهم: الغالب على الظن أن النبيذ يكون مسكرا بعد 3 أيام من صنعه، هذا غالب أن يكون مسكرا بعد 3 أيام من صنعه، سيد أنه يتغير، تجد أنه يتغير، ولكن هذه المدة مدة أغلبية، مدة أغلبية لدلالة الحديث الذي قرأناه، لا مدة جازمة، وذلك المناطق تختلف، فالمناطق الحارة يسير خمرا سريعا ربما في يوم وربما في يومين، يعني يسرع فيه أو يسرع فيه الإسكار سريعا والعياذ بالله، بحيث أنه يكون مسكرا، فإذا شرب الإنسان كان والعياذ بالله شرب خمرا. وفي المناطق الباردة قد تتغير، قد تتأخر، قد يتأخر الإسكار فيجلس الإنسان مدة ربع أو يجلس هذا مدة. أما مع الآن مع الثلاجات هذا لا شك أنه ما ثلاجات هذا ما يكون فيها إسكار. في الثلاجة صحيح؟ لا لا ما أظن. لكن هل صار يتغير؟ كيف تغير؟ الأصل أنها ما تغير. أه؟ كاروالي ولا يفتر؟ آه. والأصل الكاروا تحفظ، تحفظ الشراب هذه الأشياء ويبقى فيها مدة. آه. كيف؟ ماذا؟ إيش غلايم؟ في ليلة واحدة. إذا نسر يعني أشد. عجيب هذا. إذا ربما يسرع في الإسكار الذي نعرف أن الثلاجة تحفظ هذه الأشياء. سبحان الله عجيب. وعلى كل المنع من ذلك إنما هو مجرد لأجل وجود الإسكار. والمظنة كما أشرنا إليه 3 أيام وما بعد الإنسان ينتبه. ما تكون علامة، لكن يا إخوان الأشياء التي تباع في السوق لا سيما من الشعير. كنت أشرب كثيرا لا سيما في بلاد عدن الذي يبيعونه في الطرق لأنه جيد، لكن بعد التأكد تجد أن 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 فيه شيء من الإسكار، يعني تجد الإنسان تكون له نشوة يعني نشاط ما كان موجودا أولا. والشيء الثاني أيضا أنه لو سألت بعضهم يجعلون مدة في إناء خاص لهم أشياء، يجهزون مدة ربما يكون 4-5 أكثر من ذلك، ثم يعطونك العصير هذا ويجعلون فيه شيء قليل فيه منه حتى الإنسان يراه لذيذا، والله أعلم يكون فيه شيء من هذا. فلهذا ترك مثل هذا أولى، ترك مثل هذا أولى. قال المصنف رحمه الله، لما قال المصنف رحمه الله تعالى وآداب الشرب، جاء الوقت الشيخ تأخر اليوم هذه الأيام صحيح أحسن خلاص. طيب اليوم لكم، لكن احنا كنا نحب نكم الكتاب في هذا الأسبوع، لكن قدر الله ما شاء الأسبوع الثاني إن شاء الله سنكمل، لكن إيش هذه الأيام نواصل إلى قريب من الأذان حتى لا في الإخوة قال أنه في بعض الإخوة صائمون سهل إن شاء الله، من غد إن شاء الله نواصل إلى قريب الأذان حتى نكمل إن شاء الله. طيب إلهنا بارك الله فيك.